الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتكلم اليوم في باب يعتبر كالتتمة للباب السابق، ألا وهو باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار. ومعنى الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في هذا الباب بمعنى الأحاديث التي ذكرها في الباب السابق في إخراج الموحدين من النار، ويختلف عنه بأنه فيه ما يجري للناس من شدة وأهوال يوم القيامة، وما يكون منهم من سؤال الأنبياء لكي يسألوا ربهم البدء بالحساب، وكل نبي من الأنبياء يحيلهم على النبي الآخر إلى أن يصلوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقوم ويشفع للناس، على ما سنذكره في أحاديث الباب على نحو ما ذكره الإمام مسلم. وسنتكلم على كل حديث على حدة، لأن أحاديث الباب طويلة جدا ولا نستطيع أن نقرأها مجرد قراءة ساعة واحدة، ولذلك سنقرأ الحديث ونتكلم على ما فيه من أهم الأمور التي لم نتكلم عنها في الدروس السابقة، لا كما كنا نعمل في الأبواب السابقة حينما كنا نتكلم على أحاديث الباب، وبعد ذلك نتكلم على رجاله، وبعد ذلك نتكلم على ما فيه من المفردات، ثم ما فيه من الأحكام في طول أحاديث الباب. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بن عمارة قال: حدثني أبي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون منها حمما قد امتحشوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيف، ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا وهيب حاء، وحدثنا حجاج بن الشاعر، حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا خالد كلاهما عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد، وقالا: فيلقون في نهر يقال له الحياة ولم يشكا. وفي حديث خالد: كما تنبت الغثاءة في جانب السيل. وفي حديث وهيب: كما تنبت الحبة في حمئة أو حميلة السيل. قدم الإمام النووي رحمه الله تعالى لهذا الباب بمقدمة حول الشفاعة التي تكون من المؤمنين للمؤمنين، ومن الأنبياء والرسل، ومن الملائكة، هل هي جائزة أم ليست بجائزة، وكيف تكون الشفاعة وما هي أنواعها. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: مذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقلا، الشفاعة عقلا جائزة لا يمنع منها شيء، وكل ما لا يترتب على فرض وقوعه محال فليس بمحال، والشفاعة لا يترتب على فرض وقوعها محال فهي ليست محالة، فهي إذن جائزة. قال: وهي واجبة سمعا، بصريح قوله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، أي أن من يأذن له الرحمن ويرضى قوله يكون متشفعا يوم القيامة. وقوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والآيات في هذا الموضوع كثيرة، وقد جاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحة صحيحة بوجوب الشفاعة، أي بأنها ستقع يوم القيامة. وقد بلغت هذه الأحاديث بمعناها بلغت درجة التواتر. والتواتر عندنا قسمان، تواتر لفظي وتواتر معنوي. التواتر اللفظي هو أن تتفق جميع الروايات على لفظ واحد وفي نفس الوقت تبلغ مبلغ التواتر، ومثلوا له بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأما التواتر المعنوي فأن ترد مجموعة من الأحاديث تبلغ مبلغ التواتر ليست على صيغة واحدة، وإنما هي على معنى واحد. وقد تحقق هذا في أحاديث الشفاعة، فقد درسنا في الدرس الماضي والذي قبله في الباب السابق كثيرا من الأحاديث تتكلم عن الشفاعة وكيف أن الله تعالى يشفع المؤمنين فيخرجون من النار من كان في قلبه مثقال دينار من عمل الخير، ثم من كان في قلبه مثقال نصف دينار، ثم من كان في قلبه مثقال ذرة، وبعد ذلك يشفع الله تعالى فيخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، كما بيناه في الدرس الماضي. وهذا الباب الذي معنا سيسرد فيه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عددا كبيرا جدا من الأحاديث عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذه الأحاديث تدور حول الشفاعة التي ستكون يوم القيامة من المؤمنين للمؤمنين، ومن الملائكة للمؤمنين، ومن الأنبياء للمؤمنين. فأحاديث الشفاعة بلغت مبلغ التواتر الذي لا يجوز معه أن تنكر، والتواتر فيها تواتر معنوي. ولذلك قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنبي المؤمنين. وأجمع السلف والخلف ومن بعدهم من أهل السنة عليها، هذا معتقد أهل السنة بالإجماع، أن الشفاعة واقعة يوم القيامة على النحو الذي بينته أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما الخوارج فلهم مذهب آخر في الشفاعة، إذ منعوا الشفاعة، قالوا لن تكون هناك شفاعة يوم القيامة، وتبعهم على ذلك بعض المعتزلة. ومستندهم في ذلك منهجهم العام في تخليد المذنبين في نار جهنم. مذهب الخوارج مذهبهم العام أن أصحاب المعاصي خالدون في نار جهنم، ولهم على مذهبهم هذا شبه كثيرة لا نريد الخوض فيها الآن، لأننا ما نتكلم الآن على بيان منهج الخوارج في حياتهم ومنهج غيرهم في حياتهم أو في دعوتهم، وإنما نتكلم ما قالوا أو ما هو مذهبهم بصورة عامة. فذهب الخوارج إلى أن أصحاب المعاصي خالدون في نار جهنم، وبناء على ذلك ما داموا خالدين كالكفار لا تنالهم الشفاعة يوم القيامة. واحتجوا بقول الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي من جملة حججهم على منهجهم، وإلا فكما قلت لكم حججهم كثيرة ومنهجهم متشعب. واحتجوا بقول الله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، مع أن هذه الآيات ظاهرة في أن المراد منها الكفار ولا يراد منها عصاة المؤمنين، واضحة ظاهرة نزلت في الكفار ولم تنزل في عصاة المسلمين. ولكن الإنسان إذا كان عنده في نفسه شبهة أو كان في نفسه شك أو كان في نفسه باطل وأراد أن يبحث لنفسه لهذا الباطل عن دليل، كما يقول الإمام الغزالي: ما من ذي شبهة إلا ويجد لشبهته دليلا من كتاب الله تعالى. حتى لو أراد الإنسان أن يقول إن الصلاة باطلة ويستدل عليها بقوله تعالى: فويل للمصلين، يستطيع أن يفعل هذا، يستطيع أن يبتر آية القرآن الكريم وأن يغير المعنى وأن يأتي بشاهد لما ذهب إليه من منهجه الباطل. وعلى هذا ما نراه اليوم من كثير من المتفيهقين الذين يغيرون شرع الله تعالى، كالناس الذين يتكلمون هذه الأيام على اللحى، يأتي ويقول النبي عليه الصلاة والسلام قال: خالفوا اليهود، خالفوا النصارى، خذوا من الشوارب واعفوا اللحى، لأن اليهود كانوا يحرقون لحاهم، فالناس في الزمن الماضي أطلقوا لحاهم، اليوم اليهود النصارى يربون لحاهم، إذا نحن لازم اليوم نحلق لحانا. استدلال باطل وتحريف لشرع الله تعالى وتغيير لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، والله يعرفون الحقيقة ولكنهم يحرفون، هذا أمر ما يخفى على عاقل في الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بإطلاق اللحية تعبدا، نحن عندما نطلق اللحية نتعبد بها الله سبحانه وتعالى، ولكن الواقع الذي كان عليه الناس في ذلك الوقت كانوا يطلقون لحاهم ويطلقون شواربهم مع بعض، يطلقون اللحية ويطلقون الشارب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تعملوا كما يعمل اليهود والنصارى، يطلقون اللحية ويطلقون الشارب، خذوا من الشوارب وأطلقوا اللحى، اتركوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى. أحاديث كثيرة متعددة في معنى واحد، نخالفهم في ألا نطلق الشارب واللحية معا. وعلى افتراضي إذا نحن الآن، النبي عليه الصلاة والسلام في الزمن الماضي قال: خالفوا اليهود وخالفوا النصارى، صلوا، نهانا عن الاختصار، مما ورد في تفسير معنى أنه يشبه فعل اليهود. لنفترض أن اليهود صاروا يعملوا كعملنا، نغير صلاتنا؟ لنفترض أن اليهود صاروا يصلون إلى القبلة، نحن نغير الصلاة إلى القبلة؟ لنفترض أن نساء النصارى احتجبنا، نطلع نساءنا سافرات؟ من قال هذا؟ ما قاله أحد من أهل الأرض. نحن أصلا حينما أطلقنا اللحى ما أطلقنا، ما لنا علاقة نهائيا بما يفعل اليهود وبما يفعل النصارى، وإنما هو أمر عارض ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الكلام على اللحية. ولذلك لما جاء رسل كسرى، لما بعث إلى عامله على اليمن قال له: ائتني بمحمد حيا أو ميتا، غضب من الكتاب اللي بعثه محمد صلى الله عليه وسلم لكسرى يدعوه فيه الإسلام. فجاء رسول عامل كسرى وقد حلقا اللحية وأطلقا الشارب، فقال لهما: ويحكما، من أمركما بهذا؟ فقال: أمرنا بهذا ربنا، أي حاكمهم أو ملكهم. فقالهما: بل أمرني ربي أن أطلق اللحية وأخذ من الشارب، هكذا أمرني ربي. ليست المسألة مسألة مخالفة لا ليهود ولا لنصارى، يعني نحن ما ربينا اللحية لمخالفة اليهود والنصارى، على معنى أن اليهود والنصارى إذا خالفوا، إذا هم أطلقوا اللحية نحن نحلقها. طيب نفترض أن اليهود والنصارى حلقوا لحاهم، قائل هذا الكلام سيطلق لحيته؟ ولا والله ما يطلقها، وهو كذاب، لأن اليهود والنصارى اليوم ما يطلقون لحاهم. يا جماعة اليوم اليهود والنصارى يطلقون لحاهم، ما حد يطلق لحيته اليوم، البابا بذاته ليست له لحية، الكاردينالية بتاعته ما عندهم لحية، قساوسة والرهبان في أوروبا وأمريكا كلهم يلبسون البدلة الرسمية ويلبسون الجرافة، ما عندهم لحية نهائيا. فليش هذا التضليل وهذا التمويه وهذا التلبيس على البشر؟ أولا لم يقع هذا، وعلى افتراض أنه وقع، أنا سأفترض الآن أن يعني بخلاف ما يتصور هم حلقوا لحاهم، هل سيربي لحيته هو؟ إذا كان كذلك ليذهب إلى العالم الخارجي فيرى أن كل الرهبان وكل القساوسة وكل الباباوات يحلقون لحاهم. نعم عندنا في مجتمعنا الشرقي حتى الآن رهبان النصارى يطلقون لحاهم، البابا في مصر يطلق لحيته، لكن العالم كل اليوم ما يطلق لحاهم نهائيا. فيا هل ترى لو قلنا له هذا وأريناه بعينه ماذا يعمل العالم الخارجي، هل سيطلق لحيته؟ ما يطلقها، هي مسألة ما هي مسألة وصول إلى الحق، وإنما هي تشويه وبلبلة لأذهان المسلمين. نعم، فصاحب الشبهة الذي جرنا إلى هذا أن صاحب الشبهة إذا أراد أن يبحث لنفسه عن دليل لشبهته ما يعدم هذا. إمام الغزالي يقول في كتابه المنقول: ما من ذي شبهة إلا ويجد لشبهته دليلا من كتاب الله وسنة رسول الله. فالإنسان يستطيع أن يتلاعب بالألفاظ وأن يغير وأن يبدل. فالخوارج استدلوا على خلود أصحاب المعاصي في نار جهنم بقول الله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وبقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، علما بأن هذه الآيات بالاتفاق بين العلماء قد نزلت في الكفار ولم تنزل في عصاة المسلمين. وأول أحاديث الشفاعة الكثيرة التي بلغت مبلغ التواتر، وأنتم كما سترون في هذا الدرس والدرس الذي يليه، الإمام مسلم يعني حشد عددا كبيرا من الأحاديث، أكبر باب يمكن يكون أكبر باب في أبواب صحيح مسلم باب الشفاعة، حتى لا يدع ريبة في قلب إنسان من المسلمين بأن الشفاعة واقعة يوم القيامة. ذكر عددا كبيرا هائلا من الأحاديث، ربما يستغرب الإنسان لماذا يسرد الإمام مسلم هذا العدد الهائل والمعنى واحد، لماذا يكثره؟ قال: حتى يبين فساد مذهب من ذهب إلى أن أصحاب المعاصي يخلدون في نار جهنم، وأنهم لا تنالهم شفاعة المؤمنين أو شفاعة الملائكة أو شفاعة الأنبياء يوم القيامة. فأتوا إلى أحاديث الباب مع كثرتها ووضوحها وصراحتها وصحتها، وأولها تأويلا باطلا لا يقبله عقل من العقول، لأنه في بعض روايات الحديث من الأحاديث التي سيذكرها الإمام مسلم أن من الشفاعة ما يكون رفعا للدرجات لدرجات المؤمنين يوم القيامة. فقالوا: نحن نأتي إلى كل أحاديث الشفاعة ونعتبرها من أجل رفع الدرجات يوم القيامة حتى نخلد العصاة في نار جهنم، مع أن الله تعالى يقول في الآية الصريحة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لمن نزلت هذه الآيات؟ ولمن نزلت؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يفترض أن إنسانا عمل المعاصي وكانت معاصيه أكثر من حسناته، هل معنى ذلك أن يخلد في نار جهنم؟ إذن لمن تكون هذه الآيات؟ بحق من نزلت هذه؟ نزلت في حق عصاة المؤمنين. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم. ولذلك قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: الشفاعة خمسة أقسام، الشفاعة التي تكون يوم القيامة خمسة أقسام. نحن ما ننكر أن من الشفاعة ما يكون رفعا للدرجات، ولكن من الشفاعة ما يكون لعصاة الموحدين الذين يكونون في نار جهنم. وعلى كل حال هذا الباب تابع للأبواب السابقة التي درسناها في أول الكتاب في عقيدة أهل السنة والجماعة في خلود المؤمنين في نار جهنم. قلنا إن معتقد أهل السنة والجماعة أن المؤمنين ما يخلدون في نار جهنم، لا يخلد في نار جهنم من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، ما يخلد. فأحاديث الباب يعني كما ترون أنتم منذ عددا كبير من الأبواب من أول الباب إلى الآن، والأحاديث كلها منصبة على معنى، ألا وهو أن عصاة الموحدين ما يخلدون في نار جهنم، وإنما في النهاية يخرجون من نار جهنم إما بالشفاعة وإما بالمغفرة. قال القاضي عياض: الشفاعة خمسة أقسام، أولها مختصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي إراحة من هول الموقف يوم القيامة حينما يشتد الهول في الموقف وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق والناس يغرقون في عرقهم وينالهم من الهم والغم ما لا يعلمه إلا الله، يجأرون إلى الله تعالى، يجأرون يتضرعون، يسألون الأنبياء، يأتون إلى الأنبياء من أجل أن يخفف الله عنهم ويبدأ معهم الحساب. والأنبياء جميعا كل نبي يقول نفسي نفسي إلى أن يأتوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، ويذهب فيحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه بكلمات يعلمه إياها الله كما سيأتي معنا في الأحاديث، ثم يسأل الله تعالى أن يخفف على الناس بدء الحجاب. هذا هو النوع الأول من أنواع الشفاعة، وهذه خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ليس للأنبياء الآخرين منها شيء. الدرجة الثانية والحالة الثانية من الشفاعة إدخال قوم الجنة بغير حساب كما جاء في الأحاديث الصحيحة الصريحة، وهذه وردت أيضا في نبينا صلى الله عليه وسلم وقد ذكرها مسلم رحمه الله. هذا النوع الثاني من الشفاعة. النوع الثالث من الشفاعة لقوم استوجبوا النار، مفترض أن يدخلوا النار، عندهم من السيئات ما يجعلهم من أهل النار. قال فيشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله تعالى، يشفع فيهم النبي ومن شاء الله من المؤمنين. نعم، هذا نوع ثالث من الشفاعة. هؤلاء لسه ما دخلوا نار جهنم، يستحقون دخول النار، ولكن نبينا عليه الصلاة والسلام يشفع فيهم، ومن يأذن الله تعالى له بالشفاعة من المؤمنين أيضا يشفع فيهم. النوع الرابع من الشفاعة في من دخل النار من المذنبين، وقد مر معنا في أحاديث الباب السابق وسيأتي معنا في أحاديث هذا الباب أن الله تعالى يشفع فيهم إخوانهم من المؤمنين، يقولون يا رب كانوا يصومون معنا ويصلون معنا كما مر معنا في الباب السابق، فيقول الله تعالى اذهبوا فانظروا أخرجوا من كنتم تعرفون، فيخرجون من كانوا يعرفون ممن كانوا يصلون معهم ويصومون معهم، ثم يقول اذهبوا فأخرجوا من كان في قلبي مثقال دينار، من كان في قلبي مثقال دينار من خير، فيخرجون من كان في قلبي مثقال دينار ثم نصب دينار ثم ذرة كما مر معنا في الحديث السابق. هذا هو النوع الثالث أو الرابع من الشفاعة، شفاعة المؤمنين للمذنبين الذين دخلوا نار جهنم، شفاعة المؤمنين وشفاعة الملائكة وشفاعة الأنبياء. وبعد ذلك يخرج الله تعالى من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط، هذا النوع الرابع. وأما النوع الخامس من الشفاعة قال هذا في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها، زيادة الدرجات في الجنة لأهل الجنة، فالله سبحانه وتعالى يرفع درجات من يشاء ويخفض درجات من يشاء. قال وهذه لا ينكرها المعتزلة الشفاعة الأخيرة، وكذلك لا ينكر المعتزلة الشفاعة التي تكون لنبينا عليه الصلاة والسلام في الحشر الأول، هذه لا ينكرها المعتزلة، لا ينكرون رفع الدرجات ولا ينكرون الشفاعة الأولى التي تكون من أجل إراحة الناس من الموقف. قال القاضي عياض رحمه الله في مسألة سؤال الشفاعة، هل يندب لنا أن نسأل الله تعالى أن يشفع فينا نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قال القاضي عياض وقد عرف بالنقل المستفيض سؤال السلف الصالح رضي الله عنهم شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم ورغبتهم فيها، وعلى هذا لا يلتفت إلى قول من قال إنه يكره أن يسأل الإنسان الله تعالى أن يرزقه شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم لكونها لا تكون إلا للمذنبين، يعني أن بعض الناس ذهبوا إلى أنه يكره للإنسان أن يقول اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، يكره له أن يقول اللهم شفع فينا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. لماذا تكرهون هذا؟ قال لأن الشفاعة تكون للمذنبين، وكيف يكون هذا الإنسان في حال الطاعة في حالة عبادة واقف للصلاة متهيئ متطهر ثم يقول اللهم شفع بنا نبينا وكأنه جعل نفسه في معصية مع أن موقفه ليس موقف معصية، مدام لا يعلم نفسه أنه على معصية إذن ما يندب له أن يقول هذا. هذا قول بعض الناس قول ضعيف. القول الصحيح الذي عليه جماهير الأمة سلفا وخلفا ويكاد يكون إجماعا أنهم كانوا يسألون الله تعالى أن يشفع بهم نبيهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال القاضي: وقد عرف بالنقل المستفيض سؤال السلف الصالح رضي الله عنهم شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم ورغبتهم فيها. وعلى هذا لا يلتفت إلى قول من قال إنه يكره أن يسأل الإنسان الله تعالى أن يرزقه شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم لكونها لا تكون إلا للمذنبين، هذا كان غير مقبول. قال: فإنها قد تكون كما قدمنا لتخفيف الحساب، الشهادة قد تكون ليش؟ لتخفيف الحساب. ونحن نسأل الله تعالى ذلك ولو لم نكن من المذنبين، وزيادة الدرجات ونحن نسأل الله تعالى ذلك وهذا جائز. قال زيادة على ذلك: ثم كل عاقل معترف بالتقصير محتاج إلى العفو غير معتد بعمله مشفق من أن يكون من الهالكين. كل واحد منا إذا ظن نفسه أنه قد نجا هلك وسقط. الإنسان ما دام حيا يجب عليه أن يرجح جانب الخوف على جانب الرجاء حتى يعمل. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفون هل يقبل الله تعالى منا أو لا يقبل الله تعالى منا، ومن منا ينفك عن المعصية. يا جماعة الإنسان مفترض به أن يكون حينما يتكلم يتكلم في الواقع. أنا ما المؤمن المفترض بالمؤمن أنه لا يعصي، يعني الصورة المثالية عن المؤمن أنه لا يعصي أنه لا يذنب، ولكن الواقع ما من إنسان في الدنيا إلا ويذنب. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وفي الصحيح سيأتي معنا في الصحيح: لو لم تذنبوا وتستغفروا لذهب الله بكم وأتى بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. المعصية من لوازم البشر، وما دامت تقع منا المعصية بريد الكفر. ولذلك يجب على الإنسان أن يكون مشفقا من معصيته خائفا من الله تعالى على الحساب على هذه المعصية، وبناء على ذلك يسأل الله تعالى أن يشفع به نبيه صلى الله عليه وسلم. نحن لا ندري، ربما نعمل المعصية الإنسان يقول الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا، وبناء على ذلك لا ندري، ربما نقول الكلمة لا نعلم ما هو مداها ونكون من الهالكين. وبناء على ذلك نسأل الله تعالى أن يشفع بنا نبيه صلى الله عليه وسلم إن كتب علينا ألا نكون من أهل الجنة. ونسأل الله تعالى ألا يكتب لنا هذا، نسأل الله تعالى أن يعيذنا من النار وأن يدخلنا الجنة برحمته ومنه وكرمه. ولكن هذا لا يمنعنا من أن نعد أنفسنا دائما في عداد المقصرين في عداد المذنبين، وأن نسأل الله تعالى أن يشفع بنا نبيه وأن يشفع بنا عباده الصالحين. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وهذا كله خلاف ما عرف من دعاء السلف والخلف، أي بأن يشفع الله تعالى بهم نبيهم صلى الله عليه وسلم. والحديث الأول الذي قرأناه في هذا الباب يدل على هذا الموضوع، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الله أهل الجنة الجنة يدخل من يشاء برحمته. أما قوله الجنة بما قدم من عمل، وذلك لأن نعم الله تعالى علينا كثيرة لا تحصى، ونحن حينما نعبد الله إنما نعبده لنشكره على إحسانه إلينا. فإذا ما صلى الإنسان لا شك أن صلاته بتوفيق من الله، ولو شاء الله تعالى لحال بينه وبين صلاته. فإذا لو أن الإنسان صلى شكرا لله على أنه وفقه للصلاة لكانت صلاته واقعة موقع الشكر على توفيق الله لهذه الصلاة. لو أن الإنسان قال الحمد لله هو عمل عملا جيدا إذ حمد الله على ما أنعم به عليه، ولكنه كما يقول إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه حمده هذا يستوجب الحمد، حينما قال الحمد لله قال كلمة عظيمة تملأ ما بين السماء والأرض لا يعلم مداها إلا الله، أن يحمد الإنسان الله هذا شيء عظيم. فكونه قال هذه الكلمة قال الحمد لله، كونه قد وفقه الله لأن يقول هذه الكلمة يجب عليه أن يشكر الله تعالى على هذا التوفيق، فيقول الحمد لله ما يحمده الآن على ما أنعم عليه من النعم يحمده فقط على أنه وفقه لأن يقول الحمد لله. وكما قال إمامنا الشافعي لو أن الإنسان استغرق كل حياته يقول الحمد لله لكان الحمد الثاني شكرا على الحمد الأول، ولكان الحمد الثالث شكرا على الحمد الثاني، ولكان الحمد الرابع شكرا على الحمد الثالث، وهكذا يقضي الإنسان حياته ولا يخرج من شكر الله تعالى على أن وفقه لأن يحمده. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ما تحصى، إن الإنسان لظلوم كفار، صيغ المبالغة ذكرها الله تعالى في ظلم الإنسان نفسه وكفره بنعم ربه، لأن نعم الله لا تحصى. ولو أردنا أن نشكر الله على نعمه لما وجدنا إلى هذا السبيل. فإذا لو أن أعمالنا الصالحة كلها قد وزنت بما أنعم الله علينا من النعم لما كفت ولما أجزأت. وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، أعمالنا نحصيها أم لا؟ لا، أعمالنا محصى، إنسان بيعيش 10 سنين 20 سنة 30 سنة 50 سنة أعماله محصى مرسومة لها ضبط رياضي، أما نعم الله لا تعاد ولا تحصى، عليه بدك تحمد الله. إيش تتصوروا؟ ما في شيء محصور، شيء لا نهاية له، ليس شيئا واحدا تقول والله الله وهبني السمع أو وهبني البصر أو وهبني العقل أو خلقني أو وهب لي هذه الحياة وهب إلي متعة وهب إلي. إيش بدك تعد؟ كل ما في هذا الكون في السماء وفي الأرض كله خلق من أجل الإنسان، من أجل سعادة الإنسان. هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الله تعالى خلق كل هذا الكون يسعد به الإنسان، نعم الله لا تحصى. إذن أعمالنا لا يمكن أن تكافئ نعم الله. فلو أن الله تعالى وزن يوم القيامة قال تريدون العدل، قال العباد نريد العدل، طيب كويس جدا، يضع الله تعالى نعمه في الميزان ويضع أعمال الإنسان في الميزان فتطيش كفة بني آدم إلى السماء، ما في مناسبة بين الاثنين، شيء لا يحصى وشيء معصي، هل يستويان وزنا؟ ما يستويان وزنا، ولا يستويان عددا، ولا يستويان كما، ولا يستويان قدرا، ما يستويان نهائيا. وبناء ذلك لو حوسب الإنسان بعدل الله لما دخل أحد من الجنة، ما يدخل أحد الجنة، لأن نعم الله لا تحصى وأعمالنا قليلة ما تصلح لأن ندخل الجنة. ولكن سيدخل الناس يوم القيامة الجنة برحمة الله. إذا واحد قال سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ثم قال تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير غفر الذنوب ولو كان كذب ذي البحر، يعني الله تعالى عم يفتح لنا أبواب كثيرة جدا للمغفرة وأبواب كثيرة للطاعة الحسنة نعملها فيضاعفها الله تعالى أضعافا مضاعفة إلى 700 ضعفا إلى ما يشاء، هذه 700 ضعف رقم مضبوط، وبعد ذلك يضاعف الله وراء ذلك لمن يشاء، يعمل الإنسان حسنة الصغيرة فيعطيه الله تعالى من ورائها ما يغفر له كل الذنوب ويدخله الجنة. دخل رجل الجنة بأن سقى كلبا، ودخل آخر الجنة بأن رأى أذى في الطريق فأماطه فشكر الله له صنعه فأدخله الجنة، أما عمل بسيط أدخله الله تعالى به الجنة، هذا كرم الله تعالى. أما لو أراد الله أن يحاسبنا بعدله لما دخل أحد منا الجنة، ولو أراد الله أن يدخل كل العباد النار هل يكون الله قد ظلم؟ نكون قد دخلنا النار بعدل، بالعدل نزين نعم الله ونزين في نفس الوقت أعمال الإنسان، ما دام لم يتكافأ إذن لا بد أن يدخل الإنسان النار، فيدخل النار بعدل الله تعالى ما يدخلها ظلما. والله تعالى حين يدخل كل عباده النار يتصرف في ملكه، ولا يقال لمن يتصرف في ملكه إنه ظالم. فإذا نحن يوم القيامة سيدخل الله تعالى المؤمنين الجنة برحمته، ونسأل الله تعالى أن تحملنا رحمته. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته. إذن الموحدون حينما يدخلون الجنة يدخلون برحمة الله وليس بأعمالهم. نعم أعمالهم شاهد على جالبة برحمة الله سبحانه وتعالى، أعمالهم وعدهم الله تعالى عليها الخير الكثير والعطاء الجزيل ووعدهم بها نعيما مقيما، وسيفي الله تعالى لنا بما وعد. لكن نحن نقول على المبدأ لو أن الله تعالى أراد أن يحاسبنا على أعمالنا وعلى نعمه لما استحق واحد منا أن يدخل الجنة، فإذا نحن ندخل الجنة برحمة الله تعالى. قال يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه فيخرجون منها، أي أهل النار، حمما قد امتحشوا، تحشوا يعني احترقوا، فيلقون في نهر الحياة. ونحن تكلمنا على هذا بالتفصيل في الدرس الماضي. فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل، ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية. وفي الحديث الثاني فيلقون في نهر يقال له الحياة. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني نصر بن علي الجهضمي حدثنا بشر يعني ابن المفضل عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميد السيل. فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية. أما قوله صلى الله عليه وسلم حديث معنى الأحاديث السابقة، ولكن فيه فائدة لم تكن قد مرت معنا، وهي قوله صلى الله عليه وسلم فأماتهم إماتة، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم، دخلوا النار بذنوبهم، وهؤلاء سيشفع الله تعالى بهم المؤمنين. قال فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر. معنى هذا الحديث أن الكفار الذين هم أهل النار والمستحقون للخلود لا يموتون في نار جهنم ولا يحيون حياة طيبة، لا يموتون فيستريحون ولا يحيون حياة طيبة بها يتنعمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، هؤلاء لهم عذاب أبدي سرمدي خالد دائم ما ينتهي، خالدون في نار جهنم، ونار جهنم خالدة كما هو مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة. فمعنى الحديث أن الكفار الذين هم أهل النار والمستحقون للخلود لا يموتون فيها ولا يحيون حياة ينتفعون بها ويستريحون معها، كما قال الله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وكما قال تعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، أي لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة كريمة فيتنعم. قال قاضي قال إمام النووي رحمه الله تعالى وهذا جار على مذهب أهل الحق أي أهل السنة والجماعة أن نعيم أهل الجنة دائم ما ينتهي نعيم أهل الجنة، وأن عذاب أهل الخلود في النار دائم لا ينتهي بإجماع أهل السنة والجماعة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولكن ناس أصابتهم النار، فمعناه أن المذنبين من المؤمنين بعد أن يدخلوا نار جهنم وينالوا من العذاب بقدر سيئاتهم، يميتهم الله تعالى إماتة بعد أن يعذبوا المدة التي أرادها الله تعالى. قال الإمام النووي وهذه الإماتة إماتة حقيقية، يموتون حقا حتى لا يشعروا بعد ذلك بألم العذاب، يذهب معها الإحساس، يعني موت يذهب معه الإحساس، ما عاد يحس بآلام النار، يعني تموت جلودهم ما عاد يحس بالألم، ويكون عذابهم على قدر ذنوبهم، ثم يكونون محبوسين في النار من غير إحساس المدة التي قدرها الله تعالى لهم، ثم يخرجون من النار موتى قد صاروا فحما، فيحملون ضبائر أي جماعات جماعات كما تحمل الأمتعة، ويلقون على أنهار الجنة فيصب عليهم ماء الحياة فيحيون وينبتون نبات الحبة في حميد السيل في سرعة نباتها وضعفها. قال فتخرج لضعفها صفراء ملتوية، ثم تشتد بعد ذلك قوتها، وتشتد بعد ذلك قوة المؤمنين الذين أخرجوا من نار جهنم، ويصيرون إلى منازلهم وتكمل أحوالهم. فهذا هو الظاهر من لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي قاله الإمام النووي. لكن القاضي عياض رحمه الله تعالى تكلم على الإماتة، فقال الإماتة فيها وجهان، من الناس من قال إنها إماتة حقيقية، يموتون موتا حقيقيا، يدخلون النار جهنم ويعذبون ثم يموتون موتا حقيقيا، يميتهم الله حتى لا يحسوا بالألم إلى أن يخرجوا من النار عمما. قال والمذهب الثاني ليس بموت حقيقي، ليس بموت حقيقي، ما يموتون موت حقيقي. إذن إيش الموت الذي ذكر في هذا الحديث على رأي القاضي عياض رحمه الله، أو على الوجه الذي ذكره القاضي عياض؟ قال تغيب عنهم أحاسيسهم بالآلام، ما عاد يشعر بالآلام. ولعل وجهة هذا القائل لعله يستدل أن الإنسان لا يموت إلا مرة واحدة، وهي المرة التي ينتقل فيها من الحياة الدنيا إلى حياة البرزخ، وبعد ذلك لا يوجد موت، لا يوجد يوم القيامة موت. لعله قد استدل بهذا، وله وجهة نظر، وجهة نظر ظاهرة، ولكن ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي معنا هنا أنهم يموتون في نار جهنم، لكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما، حتى إذا كانوا فحما أي أنهم اسودوا وانقلبوا من طبيعتهم الإنسانية إلى طبيعة فحمية، أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميد السيل. ظاهر الحديث أن الموت موت حقيقي، والله سبحانه وتعالى يقضي بما يشاء، ويكون الإنسان يموت موتة واحدة في الحياة الدنيا، أما يوم القيامة فإن دخل نار جهنم فإنه يموت فيها مرة ثانية حتى يريحه الله تعالى من آلام العذاب يوم القيامة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فبثوا أي على أنهار الجنة، يفرقوا على أنهار الجنة. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثناه أي هذا الحديث محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي مسلمة قال سمعت أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلى قوله في حميد السيل ولم يذكر ما بعده. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي كلاهما عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن منصور، عثمان يعني عثمان ابن أبي شيبة، قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأة فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة قال فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأة فيقول الله له اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك عشرة أمثال الدنيا قال فيقول أتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه قال فكان يقال ذاك أدنى أهل الجنة منزلة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج منها زحفة فيقال له انطلق فادخل الجنة قال فيذهب فيدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم فيقال له تمنى فيتمنى فيقال له لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا قال فيقول أتسخر بي وأنت الملك قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. هذا الحديث أيضا في معنى الحديث السابق إجمالا وهو أن العصاة يخرجون من نار جهنم ولا يخلدون فيها أبدا وفيه زيادة على ذلك ما يعطيه الله سبحانه وتعالى للمؤمن في الجنة هذا أقل الناس شأنا في الجنة آخر الناس خروجا من النار معناها أن ذنوبه كانت كثيرة وأن الناس خرجوا وخرجوا 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 إلى أن بقي هذا الرجل ونستطيع أن نقول بالاستنباط إنه من الذين يخرجهم الله تعالى برحمته لأن أول شيء يخرج من كان من يعرفه المؤمن ثم من كان في قلبه مثقال دينار ثم نصف دينار ثم من كان في قلبه مثقال ذرة ثم من كان في قلبه جزء من الذرة وبعد ذلك يخرج الله تعالى من لم يعمل عملا صالحا قط إذن هؤلاء آخر من يخرجون من النار فنستطيع أن نقول إن هذا الإنسان من هذا القبيل ومع هذا هو من الموحدين فلا يخلد في نار جهنم يخرجه الله منها ومع هذا يعطيه الله تعالى ليس بقدر الدنيا وإنما بقدر عشرة أمثال الدنيا هذا من أقل الناس ملكا يوم القيامة إذا صح لنا أم نعبر بهذا التعبير أن الإنسان يملك يعني أقل ما يعطاه إنسان يوم القيامة لأنه من آخر الناس خروجا من نار جهنم وأما قول الراوي أتسخر بي أو تضحك بي وأنت الملك الراوي شك قال يعني الرجل يقول لله تعالى أتسخر بي أو يقول أتضحك بي شك الراوي في هذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى المعنى يعني متقاربان المعنى الإجمالي واحد فإن كان الواقع يعني فإن كان النبي قد قال في هذا الرجل أنه قال أتضحك بي يفترض أن الرواية هكذا قال فمعناه أتسخر بي لأن الساخر في العادة يضحك ممن يسخر به فوضع الضحك موضع السخرية مجازا وأما معنى أتسخر بي نفترض أنها وردت بالمعنى فأتسخر بي إيش يعني الله تعالى يسخر من الناس هذا وصف ذم ما هو وصف مدح والعبد في ذلك الوقت خارج من نار جهنم، والأمر جد. لو كان في الدنيا يحتمل أن يقول هذا الكلام كفرا، لكن في الآخرة من المحال أن يقول لله تعالى إنك تسخر. والسخرية ليست من أوصاف المدح، فكيف نقول في هذا الحديث هل الله تعالى يسخر؟ هل الله تعالى يستهزئ؟ أجمعت الأمة على تأويل هذا سلفا وخلفا، سلفا وخلفا، قالوا الله تعالى لا يهزأ ولا يسخر، وحملوا الكلام على معنى مجازي. أول شيء قال المازري هذا الكلام خرج على المقابلة الموجودة في معنى الحديث دون لفظه، لأنه عاهد الله مرارا ألا يسأله غير ما سأل. سيأتي معنا في الحديث القادم ومر معنا في الباب السابق أنه يقول الله تعالى لله تعالى أخرجني من النار، وبعد ذلك يقول قربني إلى باب الجنة، ثم بعد ذلك يسأله دخول الجنة. وسيأتي معنا في الأحاديث القادمة أنه تنصب له شجرة فيسأل الله أن يديه منا وأن يسقيه من مائها فيأتي إليها، ويعاهد الله ألا يسأله غيرها، ثم تخرج له شجرة أخرى أجمل منها فيسأل الله أن يعطيه الشجرة الثانية، وهكذا إلى أن يدخل الجنة. قال الإمام المازري لأنه عاهد الله مرارا ألا يسأله غير ما سأل، ثم غدر، فحل غدره محل الاستهزاء والسخرية. فقدر الرجل أن قول الله تعالى له ادخل الجنة وتردده إليها وتخيل كونها مملوءة ضرب من الأطماع له والسخرية به جزاء لما تقدم من غدره وعقوبته. يعني هو سيقول لله تعالى كما سيأتي معنا في الأحاديث القادمة أنا يا رب ما أسألك غير هذه الشجرة، فيدنو من الشجرة، فإذا بردت الشجرة الأخرى ينقض عهده ويغدر ويقول يا ربي أريد الشجرة الثانية، وما يزال يسأل الله تعالى حتى يسأله الجنة، فيقول الله تعالى اذهب إلى الجنة، فيذهب فيجدها ملأة. فماذا يتبادر إلى ذهنه؟ يتبادر إلى ذهنه أنه كما نقض عهده مع الله وغدر بوعده فقال لا أسأل ثم سأل، يتبادر إلى ذهنه أن الله يعامله معاملة مشابهة لغدره، ويكون الجزاء من نوع العمل، كما أنك نقضت عهدك وغدرت وانخلت كذلك الله سبحانه وتعالى قال لك اذهب إلى الجنة وهي ملأة عقابا لك على نقضك للعهد. هو يتبادر إلى ذهني أن الله يعاقبه بما يسمى في ذهن الإنسان الاستهزاء، كما لو أن إنسان ألح عليه اذهب إلى هناك وكل من هناك، وذهب ووجد المكان مقفلا فيقول أتهزأ بي، وهو يعرف أني أنا ما أهزأ من عادتي، ولكن نتيجة لإلحاحي عاملته معاملة تليق بإلحاحي من قبيل المشاكلة والمجانسة. فهو يتبادر إلى ذهنه أن الله تعالى عاقبه بنوع غدره، قاله اذهب إلى الجنة والجنة ممتلئة، وهذا العمل في أذهان الناس وموازينهم يسمى سخرية، ولكنه من الله تعالى ما يكون سخرية وإنما يكون معاملة بمثل ما عامل الإنسان ربه. والمعنى الثاني وهو الأولى والأقرب قاله القاضي عياض أن يكون هذا الكلام صدر من هذا الرجل الذي خرج من النار وما هو مصدق، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يا جماعة أمر نحن نقرأه الآن قراءة ما نتصوره، لكن أظن لو أن إنسان منا داهمته سيارة ثم نجا بقدرة الله تعالى يفهم جزء من الفهم كيف يكون الفرق بين الحياة وبين الموت، يفهم جزء من الفهم أو من الحقيقة، ما يفهم الحقيقة كاملة. وكذلك وأن إنسان ألقي في النار هنا في الدنيا واحترق جزء من جسده وأخرج منها يستطيع أن يتصور جزء من الحقيقة، الموقف رهيب وعصيب ما يتصوره أحد من أهل الأرض أبدا. نستطيع أن نفهم هذا الكلام، ما نستطيع أن نعرف كيف جهنم كما أن الله أعد لعباده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في الجنة، كذلك العذاب في نار جهنم. الأسماء متشابهة في النار وفي الدنيا نار، ولكن الحقيقة مختلفة. الأسماء واحدة متشابهة والحقيقة مختلفة. فهذا الرجل لما يخرج من نار جهنم فرحان ما هو مصدق، فيقول لله تعالى، لما الله تعالى يقول له خذ، أنت تريد الجنة خذ بقدر الدنيا وعشرة أمثالها، من شدة الفرح يقول يا ربي أتهزأ بي؟ ما يقصد هذا، مثل الرجل الذي أضاع راحلته في الدنيا في الصحراء وكاد يهلك، فلما رآها قال من شدة فرحه اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هكذا قال القاضي عياض رحمه الله تعالى. قال على هذا يحمل كلام هذا الرجل، واحد طالع من جهنم حمم سوداء نبت في أنهار الجنة، بعدين الله تعالى يقول له تمنى ويقول له لك الدنيا وعشرة أمثال الدنيا، يعني ما يفهم الإنسان هذا، ما يفهمه في ذلك الوقت. فمن شدة الفرح يقول الله تعالى أتهزأ بي، ويسر الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام، كسروره من العبد الذي يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك. نعم. قال القاضي عياض أن يكون هذا الكلام صدر من هذا الرجل وهو غير ضابط لما قاله لما ناله من السرور ببلوغ ما لم يخطر ببالي، فلم يضبط لسانه دهشا وفرحا فقاله وهو لا يعتقد حقيقة معنى، وجرى على عادته في الدنيا في مخاطبة المخلوق، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الآخر إنه لم يضبط نفسه من الفرح فقال أنت عبدي وأنا ربك، والله أعلم. ثم قال في نهاية الحديث عبد الله بن مسعود قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، أي من كلام العبد لربه يوم القيامة. أما النواجذ فهي الأنياب. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث دليل، أو في هذا الكلام في وصف النبي عليه الصلاة والسلام وأنه ضحك، قال فيه دليل على أن الضحك ليس بمكروه في بعض المواطن، فهذا رسول الله ضحك حتى بدت نواجذه. قال وليس بمسقط للمروءة إذا لم يجاوز صاحبه به الحد المعتاد من أمثاله في مثل تلك الحالة، والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.